بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء وضمن فعاليات دورة علمية بعنوان تعريف العالمين بصفات وشمائل خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وبيان حقوقه على الثقلين، أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان مختارات من زاد المعاد في هدي خير العباد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى. عقدت هذه الدورة في شهر ربيع الآخر عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
الدرس 16،
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنواصل في قراءة كتاب زاد المعاد في هذه الدورة في أسبوعها الرابع إن شاء الله تعالى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد على جبهته وأنفه دون كور العمامة، كور العمامة أي لفة العمامة التي يضعها المرء على رأسه، فيكون كور العمامة حائلا بين الجبهة وبين الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد على جبهته، لا يجعل عازلا بين جبهته وبين الأرض، ولم يثبت عنه السجود على كور العمامة من حديث صحيح ولا حسن، ولكن روى عبد الرزاق في المصنف من حديث المصنف من حديث أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على كور عمامته، وهو من رواية عبد الله بن محرز وهو متروك، وذكره أبو أحمد الزبيري من حديث جابر، ولكنه من رواية عمرو بن شمر عن جابر الجعفي متروك عن متروك. وقد ذكر أبو داود في المراسيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي في المسجد فسجد بجبينه وقد اعتم على جبهته، فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبهته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على الأرض كثيرا، وعلى الماء والطين، وعلى الخمرة المتخذة من خوص النخل، وعلى الحصير المتخذ منه، وعلى الفروة المدبوغة. سجوده يكون مباشرا على هذه الأشياء، جبهته. أما الشيء الملاصق للرأس فلا يجوز أن يكون حائلا بين الجبهة وبين الأرض، لكن إذا كان منفصلا كالفروة أو كالسجادة فيجوز ذلك. أما الشيء المتصل على رأسه فيبعد عن جبهته، فإذا كانت عمامة يرفعها، وإذا كانت طاقية أو أي شيء فيرفع عن جبهته، لا يكون هذا الشيء حائلا بين جبهته وبين الأرض. قال: وكان إذا سجد مكن جبهته وأنفه من الأرض. ونجى يديه من عن جنبيه، أي أبعد جنبيه عن يديه، عفوا، ونحى يديه عن جنبيه، يعني أبعدهما عن جنبيه، وجافى بهما حتى يرى بياض إبطيه، ولو شاءت بهمة، وهي الشاة الصغيرة، أن تمر تحتهما لمرت من شدة ما يرفع يديه عن جنبيه. وكان يضع يديه حدو منكبيه، عندما يسجد تكون يديه ليست متقدمة على رأسه ولا متأخرة عن محاذاة رأسه، إنما تكون بمحاذاة الرأس. وفي صحيح مسلم عن البراء أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. وكان يعتدل في سجوده، أن يجعل ظهره مستقيما لا منحنيا، ويستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. وكان يبسط كفيه وأصابعه ولا يفرج بينهما ولا يقبضهما، أي عندما يضع كفيه على الأرض يبسط يديه، لا يقبضهما ولا يبسطهما ولا يفرج بين أصابعه. لا يفرج بين الأصابع هكذا ولا يقبضهما، أو هكذا يضم أصابع يديه البعض. قال: وفي صحيح ابن حبان كان إذا ركع فرج أصابعه، فإذا سجد ضم أصابعه. وكان يقول: سبحان ربي الأعلى، وأمر به. وكان يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وكان يقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وكان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت. وكان يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وكان يقول: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وكان يقول: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيه وسره. وكان يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي، وخطئي وعمدي، وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. وكان يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، واجعل لي نورا. وأمر بالاجتهاد في الدعاء في السجود، وقال: إنه قمن أن يستجاب لكم، أي حري. وهل هذا أمر بأن يكثر الدعاء في السجود، أو أمر بأن الداعي إذا دعا في محل فليكن في السجود؟ وفرق بين الأمرين، وأحسن ما يحمل عليه الحديث أن الدعاء نوعان: دعاء ثناء ودعاء مسألة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر في سجوده من النوعين، والدعاء الذي أمر به في السجود يتناول النوعين: دعاء ثناء لله ودعاء مسألة، مثل أفضل الدعاء: الحمد لله رب العالمين، هذا دعاء ثناء على الله عز وجل. والاستجابة أيضا نوعان: استجابة دعاء الطالب بإعطائه سؤله أو سؤاله، واستجابة دعاء المثني بالثواب. وبكل واحد من النوعين فسر قوله تعالى: أيجيب دعوة الداعي إذا دعان؟ أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والصحيح أنه يعم النوعين: دعاء الثناء ودعاء المسألة. قال رحمه الله: فصل. وقد اختلف الناس في القيام والسجود أيهما أفضل، فرجح الطائفة القيام لوجوه: أحدها أن ذكره أفضل الأذكار، فكان ركنه أفضل الأركان. والثاني قوله تعالى: قوموا لله قانتين. والثالث قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت. وقال الطائفة: السجود أفضل، واحتجت بقوله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وبحديث معدان بن أبي طلحة قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: حدثني بحديث عسى الله أن ينفعني به. فقال: عليك بالسجود، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لربيعة بن كعب الأسلمي وقد سأله مرافقته في الجنة، فقال له: أعني على نفسك بكثرة السجود. وأول صورة أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم صورة اقرأ على الأصح، وختمها بقوله واسجد واقترب، وبأن السجود لله يقع في المخلوقات كلها علويها وسفليها، وبأن الساجد أذل ما يكون لربه وأخضع له، وذلك أشرف حالات العبد، فلهذا كان أقرب ما يكون من ربه في هذه الحال، أو فلهذا كان أقرب ما يكون من ربه في هذه الحال، وبأن السجود هو سر العبودية، فإن العبودية هي الذل والخضوع، يقال طريق المعبد أي ذللته الأقدام ووطأته، وأذل ما يكون العبد وأخضع إذا كان ساجدا. وقال الطائفة طول القيام بالليل أفضل، وكثرة الركوع والسجود بالنهار أفضل، واحتجت هذه الطائفة بأن صلاة الليل قد خصت باسم القيام لقوله تعالى قم الليل، وقوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا، ولهذا يقال قيام الليل ولا يقال قيام النهار. قالوا وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ما زاد في الليل على 11 ركعة أو 13 ركعة، وكان يصلي الركعة في بعض الليالي بالبقرة وآل عمران والنساء، وأما بالنهار فلم يحفظ عنه شيء من ذلك، بل كان يخفف السنن. وقال شيخنا أي ابن تيمية والصواب أنهما سواء، والقيام أفضل بذكره وهو القراءة، والسجود أفضل بهيئته، فهيئة السجود أفضل من هيئة القيام، وذكر القيام أفضل من ذكر السجود، وهكذا كان يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود، كما فعل في صلاة الكسوف وفي صلاة الليل، وكان إذا خفف القيام خفف الركوع والسجود، وكذلك كان يفعل في الفرض، كما قاله البراء بن عازب كان قيامه وركوعه وسجوده واعتداله قريبا من السواء، والله أعلم. نتوقف إلى هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.